أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في منتهى وقت أداء غسل الجمعة، فقلنا بأن المشهور أن منتهى وقت أداء غسل الجمعة زوال الشمس من يوم الجمعة، واستدل على ذلك بعدة روايات. الرواية الأولى صحيحة زرارة: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال. السيد الخوئي أجاب عن هذه الصحيحة بأن المستحبات إذا ورد فيها خطاب مطلق وخطاب مقيد لا يحمل الخطاب المطلق على المقيد، وإنما يحمل الاختلاف بينهما على اختراف مراتب الاستحباب. فأصل غسل الجمعة مستحب، والإتيان به قبل الزوال أشد استحبابا وأفضل. السيد الخوئي في الأصول عبر بنفس هذا التعبير: وليكن غسلك قبل الزوال، فقال ظاهر هذا التعبير هو الإرشاد إلى الشرطية. قال: إذا افترض أن الأمر في دليل المقيد كان متعلقا بنفس التقييد لا بالمقيد، يعني تارة الأمر في خطاب المقيد تعلق بنفس المقيد كما ورد في خطاب الأمر بصلاة الليل، وفي خطاب آخر الأمر بصلاة الليل بعد منتصف الليل. هذا لا يوجب حمل المطلق على المقيد، ولكن إذا كان الأمر في خطاب المقيد متعلقا بنفس التقييد كما إذا افترض أنه ورد استحباب الإقامة في الصلاة في خطاب وورد في خطاب آخر فلتكن الإقامة في الصلاة في حال القيام، فحيث إن قوله فلتكن ظاهر في الإرشاد إلى شرطية القيام في الإقامة، فلا بد من حمل خطاب استحباب الإقامة عليه. ذكر ذلك في بحث المطلق والمقيد. فأي فرق بين قوله عليه السلام فليكن غسلك قبل الزوال وبين هذا المثال الذي ذكره السيد الخوئي من قوله فلتكن الإقامة في الصلاة حال القيام؟ ذكر أن ذلك ظاهر في الإرشاد إلى الشرطية. نحن نقول وإن كان يرد هذا الإشكال على السيد الخوئي، لكن ظاهر الأمر بالتقييد أيضا في خطاب المستحب وبيان استحباب التقييد. من أين نستظهر من خطاب الأمر بالتقييد في المستحب أنه إرشاد إلى الشرطية، لا يختلف عرفا بين أن يقول الإمام في الخطاب المقيد ولتكن صلاة الليل بعد منتصف الليل، أو يقول صلي صلاة الليل بعد منتصف الليل. ولتكن صلاة ليلك بعد منتصف الليل ناظر إلى خطاب الأمر بصلاة الليل، ولكنه يقول يستحب إتيان صلاة الليل وامتثال ذلك الأمر بطبيعية صلاة الليل بعد منتصف الليل. والوجه في الفرق بين خطاب الوجوب وخطاب الاستحباب أنه في خطاب الوجوب ظاهر خطاب الوجوب والإلزام، يعني إذا كان شيء واجبا أعتق رقبته، ثم قال في خطاب آخر أعتق رقبة مؤمنة، فحيث إن العقلاء يرون أن المنهج العقلائي وحدة الحكم لا تعدد الحكم على نحو تعدد المطلوب، لأن يجب عتق الرقبة كوجوب مستقل ويجب عتق رقبة مؤمنة كوجوب مستقل آخر على نحو تعدد المطلوب، فإن هذا ليس منهجا عقلائيا في خطاباتهم. فإذا المولى كان له تعدد العرب في شراء الخبز، وأن يكون الخبز من نوع خاص، الخبز حارا مثلا أو من نوع خاص، فليس من المنهج العقلائي أن يقول المولى لعبده يجب عليك أمران، الأمر الأول أن تشتري الخبز، والأمر الثاني أن تشتري الخبز الحار، أو يجب عليك بوجوب آخر أن يكون ذلك الخبز الذي تشتريه حارا، ذلك الخبز الذي تشتريه يجب أن يكون حارا. هذا خلاف المنهج العقلائي كما ذكره السيد السيستاني. العقلائي منهجهم هكذا، يأمرون بشراء الخبز الحار ويقولون إن لم تشتري الخبز الحار فاشتري خبزا آخر على نحو الترتب، أعتق رغبة مؤمنة، فإن لم تعتق رغبة مؤمنة فلا أقل أعتق رغبة، لا أن يجمعوا بين وجوبين مستقلين في عرض واحد، وجوب عتق رقبة ووجوب عتق رقبة مؤمنة، بحيث لو أعتق رقبة مؤمنة امتثل الأمرين والوجوبين، ولو أعتق رقبة كافرة امتثل الأمر بالجامع وبقي عليه امتثال الأمر بالحصة. هذا خلاف المنهج العقلائي، ولكن في المستحبات تعارف تعدد مراتب الفضل، وليس اختلاف الاستحباب وتعدد الاستحباب في موارد تعدد المطلوب على خلاف منهج العقلاء لاختلاف مراتب الفضيلة والاستحباب. فيأمر المولى بزيارة الحسين عليه السلام، ويأمر ثانيا بزيارته عليه السلام مع الغسل سواء يقول لعبده زر الحسين عليه السلام مغتسلا أو يقول له ولتكن زيارتك للحسين عليه السلام مع الغسل. فالحمل على الشرطية ليس ظاهرا من الخطاب الذي يأمر بالتقيد، فإذا لا فرق بين الأمر بالتقيد أو الأمر بالمقيد، ولأجل ذلك نحن نقبل دعوة سيد الخوئي من أنه لا موجب لحمل إطلاق الأمر بغسل الجمعة على أن يكون قبل الزوال لأجل صحيحة زرارة، ولكن نقول كلام السيد الخوئي لا يتلائم مع مبنى الأصولي. الرواية الثانية وثقت سماعة أنا بعبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت. استدل بهذه الرواية أيضا على لزوم كون غسل الجمعة قبل الزوال، فإن تأخر إلى ما بعد الزوال صار قضاء. بتقريب أن الإمام عليه السلام عبر بأنه يقضيه آخر النهار، وظاهر القضاء هو أداء الواجب خارج الوقت. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية جعل الغسل بعد الزوال قرينا للغسل يوم السبت، فإن لم يجد أي لم يجد الماء فليقضه من يوم السبت، يقضيه آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه من يوم السبت. فظاهر وحدة السياق أن الأمر بالقضاء آخر النهار على وزان الأمر بالقضاء يوم السبت، فكما أن القضاء يوم السبت قضاء اصطلاحي وهو إتيان فعل خارج الوقت، فكذلك إتيان بغسل الجمعة بعد الزوال. السيد الخوئي أشكل على هذه الرواية بضعف سندها لأجل جعفر بن عثمان، فقال إن جعفر بن عثمان مردد بين الثقة وهو الرواسي وغير الثقة وهو الكلابي أو صاحب أبي بصير، ولكن في الجزء 30 من الموسوعة عبر عن رواية وقع فيها جعفر بن عثمان بالصحيحة، وكذلك في المعجم استظهر أن جعفر بن عثمان هو الرواسي. والكلابي هو نفس الرواسي ليس شخصا آخر، لأن النجاشي يقول جعفر بن عثمان الكلابي أخوه الحسين بن عثمان، والحسين بن عثمان يعبر عنه في الروايات بالرواسي. والرواسيين من بني كلاب، الحسين بن عثمان أخو جعفر بن عثمان، صرح الكشي بأنه هو الحسين بن عثمان الرواسي، فإذا جعفر بن عثمان الكلابي الذي قال عنه النجاشي بأن هو أخو الحسين وعثمان يكون هو الرواسي، فإذا الكلابي متحد مع الرواسي. وأما جعفر بن عثمان صاحب أبي بصير، الظاهر أنه نفس الرواسي والكلابي، والقرينة على ذلك أن النجاشي ذكر في فهرسته جعفر بن عثمان الرواسي ولم يذكر جعفر بن عثمان صاحب أبي بصير، والشيخ في رجاله اقتصر على ذكر جعفر بن عثمان صاحب أبي بصير. يعني الشيخ الطوسي في الرجال اقتصر على جعفر بن عثمان صاحب أبي بصير، والنجاشي في الفهرست اقتصر على جعفر بن عثمان الرواسي، والظاهر أن الشيخ في الفهرست اقتصر على الرواسي، وهذا قرينة على أن جعفر بن عثمان الرواسي هو نفسه صاحب أبي بصير، ويؤيد ما ذكرنا أنه روى البرقي في محاسنه عن جعفر بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران رواية قال أبو عبد الله عليه السلام: يا سماعة أكلا وحمدا لا أكلا وصمتا. فإذا الظاهر كون هذه الرواية موثقة. لا، عنوان الثقة ورد في حق الرواسي ولم يذكر الكلابي أو صاحب أبي بصير لا بمدح ولا بذم. وأما جعفر بن عثمان الدارمي فقد روى عنه سهل بن زياد، فهو في رتبة متأخرة. أما بلحاظ دلالة هذه الرواية، مضافا إلى ما ذكرناه نقول ابن أبي عمير روى عن جعفر بن عثمان الرواسي، روى عن جعفر بن عثمان هذه الرواية، هذه الرواية التي قرأناها يقول الشيخ في التهذيب الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران. فعلى مسلكنا من التوثيق العام لمشايخ ابن أبي عمير فنحن مرتاحون، لأن جعفر بن عثمان في هذه الرواية نفسها قد روى عنه ابن أبي عمير، فهو ثقة على أي تقدير بنظرنا، لكن نحن أردنا أن نوثقه حتى على مباني الآخرين. أما بلحاظ الدلالة، الظاهر أن دلالتها ليست تامة، فإن القضاء حسب الظهور العرفي في زمان الروايات أعم من الأداء، أعم من الإتيان بالشيء داخل الوقت أو الإتيان به خارج الوقت، كما يظهر ذلك بالتتبع في الروايات. وأما جعله في سياق الأمر بالقضاء يوم السبت فهذا أيضا لا يدل على شيء، فإن القضاء إذا كان ظاهرا في الأعم فجعل الأمر بالقضاء بعد الزوال والأمر بالقضاء يوم السبت لا يكشف عن وحدة المراد منهما، بل نقول نفس قوله يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضيه يوم السبت يدل على اختلافهما، وإلا لكان المناسب أن يقول يقضيه آخر النهار أو يوم السبت، لا أن يقول يقضيه آخر النهار فإن لم يجد فليقضيه يوم السبت. نفس هذا التفريق قرينة على اختلاف المراد من القضاء فيهما. الرواية الثالثة موثقة ابن بكير، أقول التفريق بينهما يمنع من ظهور وحدتهما في السياق. لا أستدل بهذه الرواية على أن الأمر بالقضاء بعد الزوال ظاهر في الأداء، لا، أنا لا أستغرب ذلك، أنا أقول نفس التفريق بينهما في التعبير ينافي قرينية السياق على وحدة المراد من القضاء فيهما. الرواية الثالثة رواية ابن بكير، موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت، فيقال بأن السائل عبر عن عدم الغسل ليوم الجمعة إلى الزوال بأنه فاته الغسل يوم الجمعة، وهذا يكشف عن كون المستحب الأداء هو غسل الجمعة قبل الزوال، فإذا لم يغتسل إلى الزوال فقد فاته ذلك. والإمام لم ينكر عليه فيكشف عن موافقة الإمام عليه السلام لتعبيره بأنه فاته الغسل يوم الجمعة، فأمره أن يغتسل ما بينه وبين الليل. الجواب عن ذلك، أولا من المحتمل أن الراوي وهو ابن بكير عبر بالفوت لأجل أن الغسل قبل الزوال أفضل ومتعارف، فيعبر بأنه فاته غسل الجمعة، فاته الغسل يوم الجمعة، حيث إن المتعارف عندهم الإتيان بما هو الأفضل من غسل الجمعة قبل الزوال. وثانيا حتى لو كان المرتكز في ذهن ابن بكير أنه إذا لم يغتسل إلى الزوال فقد فاته، الإمام عليه السلام لم يوافقه في ذلك بل قال يغتسل ما بينه وبين الليل فإن فاته اغتسل يوم السبت، فرق بين الغسل بعد الزوال والغسل يوم السبت. هذا إن لم يدل على إنكار الإمام لصدق الفوت بعدم الغسل ليوم الجمعة قبل الزوال، وأنه بعده يصير قضاء لا أقل من أنه يمنع من ظهور الجواب في موافقة الإمام لمرتكز السائي. فإذا الصحيح أن إطلاق دليل غسل الجمعة يقتضي أن يكون غسل الجمعة أداء سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم، لا ريب في أن الأفضل غسل الجمعة قبل الزوال، وأما ما هو المشهور من أنه كلما قرب إلى الزوال كان أفضل كصلاة الليل حيث يكون كلما قرب إلى الفجر كان أفضل، فلا دليل عليه، لا دليل عليه. حيث كان المتعارف عندهم أنهم كانوا يغتسلون للجمعة قبل الزوال، فالإمام أجابه بجواب يفيده، فبنى على أنه أراد منه أنه فات منه الأفضل والمتعارف وهو الغسل قبل الزوال، فقال يغتسل ما بينه وبين الليل، وإلا فلماذا قال فإن فاته بعد ذلك، فإن فاته اغتسل يوم السبت، قل لا يفوت غسل الجمعة مرتين، فاته يعني فاته غسل المتعارف والأفضل يغتسل إلى الليل، فإن فاته الغسل إلى الليل يغتسل يوم السبت. في هذه الرواية لم يعبر عنه بالزوال، رجل فاته الغسل ليوم الجمعة، أما ما ذكره المشهور من أنه كلما قرب الغسل ليوم الجمعة إلى الزوال فهو أفضل، لعله مستند إلى صحيحة زرارة حيث ورد فيها وليكن غسلك ليوم الجمعة قبل الزوال، هذا لا يدل على أنه لا يكون قريبا من الزوال، الأفضل أن يغتسل للجمعة قبل الزوال، ما قال قبيل الزوال، قال قبل الزوال. عند الروح إلى الجمعة، عند الرواح لك، عند كان يغتسل عند الرواح، أولا المراد من الرواح كان ظاهرا في العصر، ولو فرضنا أنه كان عند الرواح إلى صلاة إلى المسجد لإقامة صلاة الظهر والعصر، فلعله من باب أنه كان أفضل أن يأتي به قبل الزوال، وهذا لبيان أن الأفضل الاتيان بغسل الجمعة قبل الزوال، لو كان المراد من الرواح الرواح إلى صلاة الجمعة. فإذا الصحيح أن غسل الجمعة أدائي إلى الغروب، وإن كان الأحوط استحباما أن يغتسل الذي ترك الغسل إلى الزوال بنية العام من الأداء والقضاء. وأما ما في الخلاف من أن وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء، دليلنا إجماع الفرقة، هذا التعبير من الشيخ الطوسي في الخلاف صفحة 612، وقت غسل يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء. هذا لم يرد في أي رواية، ولعل المراد منه أن الأفضل ذلك. وأما دعوى الإجماع عليه فإجماعات الشيخ الطوسي في الخلاف قد تكون ناشئة عن وجود رواية فيطبق عليها إجماع الفرقة على حجية خبر الثقة، وهذا خبر ثقة مثلا عند الشيخ الطوسي ويستظهر منه شيئا فيقول هذا إجماع الفرقة، كما نقل عن السيد المرتضى أنه ادعى الإجماع على جواز التطهير بالماء المضاف، فنقل المحقق الحلي عنه أن منشأ هذه الدعوة إجماع الفرقة على أصالة البراءة، إجماع الفرقة على أصالة البراءة، أي ربط له بجواز التطهير بالماء المضاف، مع أنه في التطهير بالماء المضاف لو وصلت النوبة إلى الأصل العملي لكان مقتضى الأصل استصحاب بقاء الخبث والحدث. المحقق الهمداني هنا طرح نكتة فقال: أنا لا أستبعد أن يستظهر من هاتين الروايتين، رواية الحسين بن عثمان الرواسي ورواية ابن بكير، أن أداء غسل الجمعة إلى الزوال، ولكن حيث إن دلالتهما ليست قوية فلا بد من جبر ضعف دلالتهما بفتوى المشهور، ولكن يقول بعد ذلك: لا أجد ثمرة فقهية لهذا النزاع. غسل الجمعة بعد الزوال يكون أداء أو يكون قضاء؟ ما هي الثمرة الفقهية المترتبة عليه؟ الثمرات الفقهية التي قد تترتب على هذا الخلاف ثلاث ثمرات: الثمرة الأولى النية، كيف ينوي المغتسل للجمعة بعد الزوال؟ هل ينوي الأداء أو ينوي القضاء؟ الجواب أنه لا يحتاج إلى نية أبدا، هذا الأمر الموجود ينوي امتثاله بعد كون الأمر واحدا لا متعددا، فلا يحتاج إلى التعيين أنه أداء أو قضاء، فليس الأداء والقضاء لعمل واحد من العناوين القصدية كي يضر اختلاف المنوي عن الواقع، ليس عنوانا قصديا، نظير ما لو أنا تخيلت طلوع الفجر فنويت أنا توهمت طلوع الشمس فنويت قضاء صلاة الفجر، ثم تبين أن الشمس لم تكن طالعة فتصير صلاتي صلاة أدائية، وإن قصدت صلاة القضائية، لأن كون الصلاة أدائية أو قضائية كما ذكره السيد السيستاني لا يتوقف على القصد. نعم، إن قال شخص بأن الثمرة تظهر في النذر ذاك بحث آخر، نذر شخص أن يأتي بغسل الجمعة أداء، الشيخ المطهر ينقل أن في زمان كان خلاف أن الأفضل من أولاد الأئمة هل هو علي الأكبر أو أبو الفضل العباس عليه السلام، فحينما كانوا يسألون الفقهاء هم لا يجيبون لأن ليست المسألة فقهية، فكانوا يقولون شخص نذر، أن يبذل ماله مثلا في سبيل أفضل أولاد الأئمة، هل يبذله لأجل العباس عليه السلام أو لأجل علي الأكبر؟ على أي حال، شخص نذر أن يأتي بغسل الجمعة أداء، فما يدري هل يجوز له أن يؤخر الغسل إلى ما بعد الزوال؟ إن قلتم هذا يتبع قصده، إن قصد أنه يغتسل إلى الغروب فيجوز له ذلك، إن نوى أنه يغتسل إلى الظهر فيجب عليه ذلك، فيقولون في الجواب لا، هو نذر الشيء الكلي، نذر أن يغتسل للجمعة أداء وحول تطبيق الأداء على فتوى الفقهاء ولم يقصد شيئا، هنا تظهر الثمرة. لكن المحقق العراقي يقول ثمرة النذر تترتب على كل بر وفاجر، يعني كل مسألة بر أو فاجر، فهذه ليست ثمرة. على أي حال، الثمرة الثانية بالنسبة إلى خوف فقد الماء، حيث ورد في بعض الروايات كما سيأتي جواز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس لمن خاف إعواز الماء، أي فقد الماء، قلة الماء بحيث يتعسر عليه غسل الجمعة في يوم الجمعة، وهذا يخاف أو يعلم بإعواز الماء إلى الزوال، ينقطع الماء إلى الزوال، بعد الزوال يمكنه الغسل. فإن قلنا بأن غسل الجمعة أدائي إلى الليل فهو لا يخاف إعواز الماء عن أداء غسل الجمعة. إن كان غسل الجمعة أدائيا إلى الزوال فهو يخاف إعواز الماء، فيجوز له تقديم الغسل ليوم الخميس. الثمرة الثالثة أنه إذا قدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء، إن وجد الماء قبل الزوال فيعيد الغسل، إن وجد الماء بعد الزوال فيقال بأن هذا يتبع نظرية أن الغسل بعد الزوال أدائي فلا بد أن يعيد الغسل، أو قضائي فلا يعيد، فهو نظير ما لو وجد الماء في يوم السبت حيث لا يعيد الماء غسل الذي اغتسل يوم الخميس. السيد الخوئي هنا قال أنا ما أقبل هاتين الثمرتين كما لم أقبل الثمرة الأولى وهي ثمرة نية الأداء أو القضاء، وذلك أما بالنسبة إلى الثمرة الثانية جواز تقديم الغسل يوم الخميس، إن قلنا به فموضوعه الإعواز في غد، إعواز الماء في غد، أفرض أن الغسل ليوم الجمعة بعد الزوال قضاء، ولكن من يعلم بأنه سوف يجد الماء بعد الزوال فهو لا يخاف من إعواز الماء في غد، يعني يوم الخميس إذا قيل له أنت تخاف قلة الماء في يوم غد يقول أبدا. أفرض أن الغسل ليوم الجمعة بعد الزوال قضاء، فهذه الرواية لا تجوز تقديم غسل الجمعة ليوم الخميس إلا لمن يخاف من قلة الماء لغسل الجمعة قبل الزوال وغسل الجمعة بعد الزوال. سميتم غسل الجمعة بعد الزوال أدائيا أو قضائيا ليس بمهم. وهكذا الثمرة الثالثة، يقول السيد الخوئي: من خاف إعواز الماء فقدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة، من يقول له بأنه لا بد أن يعيد الغسل إذا يريد أن يعمل باستحباب غسل الجمعة؟ ليس إلا الإطلاق، إطلاق دليل استحباب غسل الجمعة، حيث يقال بأن من خاف إعواز الماء فقدم الغسل يوم الخميس ينكشف أنه لم يكن الماء مفقودا يوم الجمعة، كان الماء موجودا ويتأثر الغسل به يوم الجمعة، فيتمسك بإطلاق الأمر بغسل الجمعة. وهذا الإطلاق ثابت قبل الزوال أو بعد الزوال، فيعيده وإن كان قضاء لما بعد الزوال. فإذن لا توجد أي ثمرة عملية مترتبة على هذا النزاع. هذا بالنسبة إلى منتهى وقت أداء غسل الجمعة. يقع الكلام في أن من لم يغتسل ليوم الجمعة أداء فغربت الشمس، فهل يستحب له قضاؤه في نهار يوم السبت؟ فإن هذا هو القدر المتيقن الذي لا إشكال فيه لوجود روايات تدل على ذلك، أو أنه يجوز له أن يغتسل ليلة السبت. ليلة السبت، ليلة السبت إلى غروب يوم السبت يمكنه أن يقضي غسل الجمعة، نتكلم عن ذلك في ليلة قادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.